ذبح مش تذكار اكل. احنا لما بنعمل هذا لذكر المسيح احنا بنعيش ذبح المسيح مش بنعيش اكل. عشان كده في كل مرة بنتناول المسيح بيبقى حاضر فعلا في وسطينا. عشان كده الكاهن يقول في اسمه هوذا على هذه المائدة كائن معنا عمانوئيل إلهنا. حمل الله كائن معنا موجود فعلا. وإحنا كل ما بنتناول بنكون متكئين فعلا على نفس المائدة اللي اتكأ عليها المسيح في نفس العلية اللي المسيح كان موجود فيها. وفي نفس الليلة التي أسلم ذاته فيها. التذكار ده مش مجرد تخيل أو تمثيلية ولكن حضور حقيقي على نفس المائدة اللي كان متكئ فيها المسيح. والمسيح بيقدم لنا جسده ودمه. عشان كده المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري ما يقصدش انكم ما تنسونيش. يعني المسيح مش بيقول للتلاميذ اوعوا تنسوني، لا، ولا بيقول لهم اذكروني تفتكروني، بل المسيح حقيقة موجود حيا. المسيح موجود حيا يقدم نفسه مذبوح ودمه مسفوك. عشان كده يقول لنا كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه كأس تعملوا ايه؟ تمشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيء. لان الموت والقيامة موت وقيامة حقيقيين فعلا. الانسان بيجزهم وبيختبرهم. موت وقيامة. وده اللي بنلاقيه في سر التناول. مش موت بس لكن موت وقيامة في نفس الوقت. عشان كده قد ايه الانسان بيحرم نفسه وقد ايه ناس كتيرة بتحرم نفسها من انها تدخل في الشركة دي، شركة الفداء الموت والقيامة. لما بتحرم نفسها من التناول او انها بتتناول على اساس ان ده مجرد تمثيلية او مجرد يعني حاجة بتتعمل كده عشان الناس تفتكرها. تذكار ما هواش لانسان مات وانتهى، ولكن تذكار او ذكر وجود حقيقي، بل ذكر موت وقيامة حقيقية. لان المسيح استحضر في يوم الخميس ما سيتم في يوم الجمعة زمنيا. المسيح حققه فعليا يوم الخميس وقدم جسد مكسور مبذول ودم مسفوك حسب شدة قدرته وحسب إمكانية تقديم ذاته ذبيحة قبل تأسيس العالم وفوق الزمن. حول المسيح كسر الخبز من واقع صلبه وتمزيق جسده إلى خبز مقدم للإنسان ولكن هو جسد حقيقي، وتحول شرب الخمر إلى دم حقيقي مسفوك. لأن هي دي قدرته في إلغاء الزمن، ولأن ده مرتب منذ الأبدية ومنذ الأزل فوق الزمن من أجل الإنسان. عشان كده المسيح جعل الخبزة المكسورة تحمل طبيعة وقوة وفعل الجسد المذبوح. لما بتاكل الخبزة انت بتاكل الجسد المذبوح. مش العبرة باللي بيستطعمه الفم، لكن العبرة في السر، قدرة المسيح الفائقة على تغيير الطبيعة واستدعاء ما هو فوق الزمن. ان بعض الناس تيجي تقول طيب يعني لو جبت الميكروسكوب وقبل ما تناول حطيت القربانة تحت الميكروسكوب هشوف ايه؟ هيشوف ايه؟ خلايا نباتية عادية. مش هيشوف حاجة غريبة. لان الفعل مش على مستوى المادة المنظورة الطعم والشكل. الفعل على مستوى اللي حققه المسيح بذبحه كاختبار الانسان بيجوزه. والمسيح ليه قوة واستطاعة انه يحقق فعل الموت في نفسه بالفعل قبل ما يموت فعلا ويسلم لأيدي الناس. وده اللي عمله انه صنع هذا الفصح وقدم ذاته قبل ما يصلبوه على الصليب. عشان كده احنا في شركة المسيح بنبقى شركاء في موت المسيح وفي قيامة المسيح حقيقي. وعشان تشوف الطقس المبدع في القداس عشان يحقق مش بس فعل الموت بكسر القربانة، ده كمان بيحقق فعل القيامة في الطقس. قلنا ان الجسد والدم عنصري الذبيحة، لكن في القداس الكاهن ياخد الجزء السيدي او الزبديكون اللي هو الجزء الاوسط من القربانة ويغمسها في الدم، يغمس القربانة في الدم الجزء الاوسط، وبعدين ياخد ويمسح الجسد كله بالدم. هو بيعمل ايه من خلال هذا الطقس؟ وعايز يقول حاجة مهمة جدا. في اسم اسمها الاسم السريانية، عنوانها تلوها في الخلاجي هكذا: بالحقيقة تألم المسيح بالصليب وانحنت نفسه. بيقول حاجتين فيها، يقول وانفصلت نفسه عن جسده، ولكن لاهوته ظل متحد بالنفس وبالايه؟ بالجسد. فانفصلت نفسه عن جسده معناها انه مات. وبعدين يكمل وفي اليوم الثالث اتت نفسه واتحدت بجسده. ده يبقى فعل الايه؟ القيامة. يعني عندنا فعل موت وفعل قيامة. وده الكاهن اللي فعلا بيعمله في الطقس. ان الاتنين ده لوحده وده لوحده، الجسد رمز للجسد، او الخبز رمز، مش رمز، هو جسد حقيقي بس موجود لوحده، والدم موجودة في الكأس لايه؟ لوحديها. يبقى هنا التفريق ده اشارة الى الموت، نفسه انفصلت عن جسده. بعدين يجيب الجسد ويغمسه في الدم، وبعدين ياخد من الاسباديكون ده ويمس بيه كل الجسد. معناها ايه؟ ان النفس رجعت اتحدت بالجسد. هو ده فعل القيامة. فالطقس حتى بيحقق لنا هذه الفكرة. عشان كده اللي واقف منتبه وصاحي ايه اللي بيتم حواليه يعرف كل شيء. ياخد الجزء السيدي ويمسح بيه عشان يمزج الدم بالجسد، ليحقق ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. اتت نفسه واتحدت بيه. تفريق الجسد والدم اشارة للموت، وجمعهم اشارة للقيامة. عشان كده احنا في كنيستنا عكس بعض الكنائس الغربية، بعض الكنائس الغربية تلاقيهم بيناولوا الجسد بس ما يناولوش الدم. الدم يشربه الكاهن. لا، هنا في خطأ في المعنى. لازم ناخد الجسد ممزوج بالدم، لان احنا ما بناخدش فعل الموت فقط، بناخد فعل الموت والايه؟ والقيامة. كل ما تاكلوا تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيء. عشان كده موضوع ان احنا نفتكر المسيح الى ان يجيء، فيقصد بالمجيء هنا هو المجيء الايه؟ تاني. فالتناول بيعمل لنا حاجة عجيبة جدا، بيربط مجيء المسيح الاول الزمني بمجيئه الاتي الثاني الابدية. لان في المجيء الاول المسيح قدم جسده ودمه مبذول ومسفوك، لكن لما احنا بناخدهم مش بس بنقف عند الحدث ده هو الفداء، لكن كمان بنستقبل المسيح في مجيئه الايه؟ الثاني الاتي. عشان كده مجيئه الاتي ليس هو الا استعلان، مجيئه اللي جاي هو مجرد استعلان للحضور السر اللي احنا كنا بنعيشه كل يوم هنا على الارض من خلال تناولنا من جسده ودمه. حضور السر ده الكائن فينا، صحيح سرا الان، لكن في المجيء الثاني سيستعلن، ما هوش حاجة غريبة عنا، لان احنا بنعيش المجيء الثاني ايضا في سر التناول. تناول حضور حقيقي قائم يجمع ما بين مجيء المسيح الاول وبين مجيئه الثاني. فلما بنأكله سرا في الأفخارستية نكون في استحقاق لملاقاته عند مجيئه الثاني. عشان كده قال من يأكلني يحيا بي وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ليه المسيح اختار المادتين دول الخبز والخمر بالذات علشان يقدمهم جسده ودمه؟ حقيقة ان المادتين دول بيحققوا عدة نقط رائعة جدا. اول حاجة بتحققها الخبز الوحدة والخمر الكأس الوحدة فكرة الوحدانية. لان الخبزة دي كانت عبارة عن ايه؟ حبات قمح متنطورة في حقول كتيرة اتجمعت وبقت خبزة واحدة. الخمر دي كانت عبارة عن حبات عنب متنطورة في كروم كتيرة اتجمعت وبقت واحدة. فالمادة بتدينا فكر الوحدانية، احنا ايضا المتنطورين في كل زمن وفي كل مكان. لما بناخد جسد ودم المسيح بنصير واحد فيه. عشان كده هي شركة بيننا وبين المسيح وشركة بيننا وبعضينا وبعض. عشان كده سمي هذا بسر الشركة. مش بس بتحقق الوحدة، لكن كمان المادتين دول بيحققوا معنى الألم. لأن الحبات بتاعت الحنطة دي اتجمعت اتدقت واتهرست واتطحنت ودخلت في الفرن في الأتون اتألمت عشان تبقى واحدة. حبات العنب دي المتنطورة اتداست واتسحقت عشان تبقى عصير واحد. فبتحقق عنصر الألم، لأن وحدتنا أيضا حتى من خلال هذا الألم. الخبز رمز للشبع والخمر رمز للفرح. فالمادتين دول هما اللي بيدونا شبع مفرح. خبز ده قوام الحياة، والله بيدينا حياة مفرحة من خلال اتحادنا بجسده وبدمه. عشان كده اذا كان ده سر الحب، حتى ان يوحنا لما جه يتكلم عن الليله دي يقول اذ كان قد احب خاصته احبهم حتى المنتهى. يعني الليله دي غايه الحب ومنتهى الحب. فالحب باستمرار ينحو بينا ويتجه بينا نحو الوحدانيه. اللي بيحب واحد عايز يتحد بيه، وده اللي بيحركنا. المسيح حبنا واحنا حبيناه، عشان كده بيحركنا ان احنا نتحد بيه. احنا بنحب بعض، عشان كده التناول ده هو اللي بيدينا الوحدانية الواحدة بيننا وبين بعض. سر التناول ده المسيح مش عايز البشر ان هم يكونوا مجرد مستمعين او متحدثين عن الخلاص، لكن عايزهم يكونوا مشتركين في الخلاص، عايشين الخلاص. احنا مش مستمعين ناس بتسمع، ولا ناس متفرجة او ناس متحدثة بتتكلم عن الخلاص، ولكن احنا ناس بنعيش الخلاص واتحدنا بموت وقيامة المسيح. المسيح عايز يكون حاضر فينا. عشان كده هو ده عظم بل اهمية سر الافخارستية. الكنيسة قايمة على هذا السر. كل كيانها مرتبط بهذا السر. في كل احتفالاتها، في كل مناسباتها، ما بتقدرش تعمل حاجة غير انها تقيم الافخارستية. لان الافخارستية هي اللي بتحقق حضور المسيح الفعال فينا وسطينا. فعدد 21، لكن المسيح بعد ما اسس السر يقول لهم ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم. محتوم يعني متحتم أو مرتب. ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من هو، من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا. هو ذا يد الذي يسلمني على معي على المائدة. هيسلم اللي سلم نفسه علشانه، هيسلم اللي أسلم نفسه لأجله. محدش يحتفظ بيه، عشان كده كان يهوذا اول ايد قاتلة للمسيح، واول ايد طعنت المسيح، لانه كان من التلاميذ وكان سر المسيح معاه، لكن ما احتفظ بالمسيح. صحيح ابن الانسان ماضي كما هو محتوم ومكتوب، لكن هذا لا يعفي يهوذا من مسؤوليته المطلقة عن اللي هو عمله. عشان كده قال ويل لذلك الانسان الذي يسلمني، اللي بيستغنى عني، اللي بيبيعني، اللي بيبيع خلاصه، اللي بيبيع غفران خطاياه، اللي بيبيع قيامته، اللي بيبيع حياته الأبدية، اللي بيبيع شركة عدم الفساد، اللي بيبيع ثباته في المسيح. ويل لذلك الإنسان. صحيح المسيح من محبته أسلم نفسه لأجله، لكن اللي ما يقبلش ما فعله المسيح ويستغنى عن اللي عمله المسيح ويبيع اللي عمله المسيح، ويل لذلك الإنسان اللي يستغنى عن كل الخلاص اللي قدمه له المسيح. ويستغنى مش بس بمعناها انه يبيع المسيح، لكن يهمل، يتردد، ما يخشش باشتياق، ما يخشش بقلب تايب. ويل لهذا الانسان. بالرغم انه كل شيء كان محتوم، لكن يهوذا كان حرا في كل ما يفعل، مش زي ما الشيطان بيحاول يشككنا ويقول ان احنا عبارة عن قطع شطرنج ربنا بيحركها زي ما هو عايز. لا، يهوذا كان حرا في كل ما اراد. كان حر في انه يأتي بهذا الشر العظيم، لان التجربة ما جاتهوش فجأة. التجربة نامت معاه، وهو كان مستعد وبيطلبها وبيسعى اليها. لكن زي ما هو كان حر في اختياره، يسوع ايضا كان حر في ان يستخدم حرية يهوذا الخائنة كقناة يصل بها الى الصليب. فيه الشيطان دخله، لكن مش غصبا عنه. الشيطان لا يأخذ من ضحاياه الا ما شاءت هذه الضحية ان تعطيه. يهوذا ما كانش مرغم، والتجربة مفاجتهوش ولا جات له دفعة واحدة، لكن هو خطط وبإرادته سلم كل شيء. لما المسيح قال كده ابتدأ التلاميذ يتساءلون مين هو المزمع انه يعمل كده. ويورينا حاجة عجيبة جدا، الى اي حد كان يهوذا غير ظاهر بالنسبة لهم على الاطلاق. محدش منهم شك في يهوذا، ومحدش منهم راح ذهنه ليهوذا مطلقا. يورينا قدين يهوذا كان في سلوكه وفي ظهوره وفي مظهره لا يختلف شيء، لكن كان مخبيه كان حاجات كتيرة جدا. كل واحد من التلاميذ قاعد يسأل مين هو يا ترى، يا ترى انا. والسؤال ما زال موجودا، من هو المزمع ان يفعل هذا؟ السؤال ده لسه موجود لحد دلوقتي. يهوذا قال انا، لكن على مر الزمن كل شوية في واحد عمال يقول انا هو المزمع ان انا اسلم المسيح وابيعه، ابيع خلاصي من اجل اي شيء، من اجل ارتباط، من اجل عاطفة، من اجل فلوس، من اجل مركز، من اجل اي حاجة. سؤال داير لحد نهاية العالم، من هو المزمع ان يفعل هذا؟ مين اللي عليه الدور؟ عشان كده الإجابة على هذا السؤال لازم كل واحد يسأل نفسه، يا ترى أنا تلميذ حقيقي للمسيح، ولا أنا من الأدعياء الكاذبين اللي ليهم المظهر لكن ما لهمش الحقيقة؟ يهوذا لأنه اختار اليأس والموت، ما كانش ليه نجاة، ما كانش ليه توبة ولا غفران للحياة. عشان كده قمة الحب المسيح بيقدم نفسه بتقابل بقمة الخسة والخيانة، ان الانسان بيبيعه والانسان بيرفضه. سؤال مهم جدا ان الانسان يسأل نفسه فيه. في سؤال بيقول هل هناك تناول موجود في الابدية؟ لا. ليه؟ المسيح موجود. التناول غير محدود بزمان، وان كان موجود كيف تكون صورته؟ صورة ايه؟ صورة التناول فوق قلنا ما فيش، لان المسيح موجود فينا واحنا فيه، ومش فينا واحنا فيه بس، بل احنا وهو واحد. كيف كان الفصح يوم الخميس 14 نيسان؟ اليس المفروض ان يكون 15 نيسان؟ لا، الفصح يوم 14 نيسان. الخميس ده حسب اخر دراسات كان يوم 13 نيسان مش 14. الجمعة هو اللي كان 14 نيسان، لانه قلنا المسيح عمل العشاء بتاعه قبل ميعاد الفصح بيوم، وصلب في يوم الفصح وفي نفس الساعة اللي ذبح فيها. في بعض الاراء التانية بتقول لا، المسيح صنع الفصح في الميعاد اليهودي بالظبط، لكن اليهود كحسب عادتهم لما بيكونوا مش مستعدين ممكن يأجلوه يوم، فهم كانوا مأجلينه ليوم الجمعة، لكن المسيح تممه في ميعاده بالظبط. ايا كانت الاراء، التاريخ مش المهم، المهم اللي قدمه المسيح في هذه الليلة. الم يصلب المسيح وقت ذبح الفصح؟ ازاي اكلوا معاهم؟ قلنا انه استحضر فعل الجمعة يوم الايه؟ الخميس، لان المسيح فوق الزمن. لماذا لا يكون التناول في المساء بعد تناول العشاء قبل الفصح وسر الافخارستية؟ يعني ليه ما بنعملش زي ما المسيح عمل؟ لا، هو طبعا الكنيسة بقى في ترتيبها لعظمة هذا السر قالت الافضل ان احنا نبقى صايمين قبل تناولنا، لان احنا بنستقبل المسيح، فما يصحش ان يكون في حاجة تانية موجودة، لابد ان المكان يكون معد نظيف، المكان طاهر، المكان يقدر قيمة هذا السر، فعشان كده بنصوم. لو جينا بقى على المعنى الاصلي، امتى القداس يتعمل اصلا؟ نقولنا القداس بيحقق موت وايه؟ فمفروض يتعمل في الفجر، لكن هي مراعاة لظروف الناس وامكانيات الناس، وان احنا ما نقدرش نعمل كده، وزي ما القداس كان بيتعمل قبل كده بس يوم الحد، لكن دلوقتي بقى يتعمل كل يوم. كل الحاجات دي حسب احتياجنا احنا، لان المسيح بيقدم لينا احنا، فدي نتيجة احتياجاتنا المختلفة. الكنيسة رتبت هكذا ان احنا نعيش كل يوم بسر التناول. عظمة سر التناول تديني استعداد حقيقي ليه، وتديني مخافة حقيقية، لكن مش زي ما بعض الناس، واحد يقول لك انا اصل حد قال لي ما تناولش كل يوم عشان ما افقدش مهابة السر. ده كلام الشيطان بيضحك بيه علينا. طب ما تتناول كل يوم وانت محافظ على مهابة السر، ليه بناخد الحاجة الخيبانة ونمسك فيها؟ طب ما تاخد الصح وتعيشه. اللي بيقول التناول نور ونار، طب ما هو نور ينور لي ونار تحرق الغلط، ليه بتخاف تقرب منه؟ ده هو سر حياتك، هو وجودك، من غيره مالكش وجود فوق. فبدل ما نتحجج بحجج تبدو انها مقدسة، تعالوا نتوب كل يوم ونتبرر ونعترف ونتقدم ان احنا نتناول من جسده ودمه كل يوم باستحقاق وباستعداد وبرهبة وبخشوع، لان هو ده تلاقي الابدية معانا. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ لا، اراء الكنائس مختلفة، مش كلهم بيؤمنوا ان ده جسد ودم. ايوه، طب ما انت بتاخده كده برضه. امال انا كنت بقول ايه والنبي صوتي في ايه؟ انا مش قلت ابونا بياخد الجسد بيغمسه في الدم، بياخد الجسد بيغمسه في الدم ويمزج الدم بالجسد؟ ما هو التناول، انت لما بتتناول جسد ممزوج بالدم. لا، طب ما هو التناول انت بتتناول خبز مغموس في القمر، بتتناول بقى جسد مغموس في الدم؟ هو الطقس اللي بيعمله ابونا ده بيعمله عشان نفسه ولا بيعمله عشان الكنيسة؟ انت قصدك الخميرة. الخميرة رمز الخطية، بتموت في النار. عشان كده انا ماليش دعوه بيهم، انا ليا بالكتاب المقدس يقول اخذ خبزا. الكتاب رد على دي، المسيح قال اخذ خبزا، خبزا مختمر، ما قالش فطيرا. اي لا لا، الظلمه الاولانيه انكسار الشمس اللي هي الساعه 3 الظهر، الغروب الساعه 5، هي دي الفتره من 3 ل 5، والمسيح فعلا مات الساعه 3. لا ده كان يوم الجمعه، المسيح على الصليب يوم الجمعه الساعه 3 يوم الجمعه، لكن اللي عمله المسيح يوم الخميس بالليل بعد العشاء. لا لا، قبل ما يطلعوا الجبل كلوا خروف الفصح، بعد ما كلوا يقول لك ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون في وقت العشاء ربهم بالنية يوم الخميس، يوم الخميس بالليل يوم الجمعة.
22 عدد 24. وكانت بينهم ايضا مشاجرة، من منهم يظن انه يكون اكبر. فقال لهم ملوك الامم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، واما انتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالاصغر والمتقدم كالخادم، لان من هو اكبر الذي يتكئ ام الذي يخدم؟ اليس الذي يتكئ؟ ولكني انا بينكم كالذي يخدم. انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا، لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون اسباط اسرائيل الاثنى عشر. وقال الرب سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكرني ثلاث مرات أنك تعرفني. ثم قال لهم حين أرسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا أحذية، هل أعوذكم شيء؟ فقالوا لا. فقال لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه، ومذود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، لن يقول لكم أنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب وأحصي مع أثمة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا يا رب هوذا هنا سيفان. فقال لهم يكفي. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت أن تجيذ عني هذه الكأسة، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا محبة المسيح اللانهائية في انه بيقدم جسده مبذول ودمه مسفوك من اجل العهد الجديد اللي بيأسسه للانسان، لكن الحاجة العجيبة انه في مقابل انشغال المسيح ببذل ذاته وان هو بيقدم نفسه حتى الموت بارادته، كان في نوع اخر من الحديث بيدور ما بين التلاميذ، لدرجة ان معلمنا لوقا بيقول ان كانت بينهم مشاجرة، خناقة وصراع، مين هو المفروض او مين هو اللي بيظن في نفسه ان هو الاكبر والاعظم. ويبدو ان المشاجرة دي ابتدت لحظة جلوس المسيح مع التلاميذ على المائدة، لان المائدة سواء كانت مستديرة او مستطيلة كان كبير المتقدمين او كبير الموجودين بيقعد في النص، وبعدين الاكبر سنا بيقعد على يمينه، ثم يتوالى الترتيب لحد ما يجي الاصغر سنا على يساره. فكان الخناقة الاولى مين اللي يقعد جنب السيد المسيح على يمينه، مين هو الاعظم ومين هو الاكبر. ويبدو ان الخناقة كانت ما بين اثنين، الاولاني يهوذا الاسخريوطي لانه كان اكبر التلاميذ سنا، والشخص الثاني كان بطرس الرسول، لانه بطرس الرسول افترض في نفسه ان هو الاول باستمرار، لان هو المتكلم ولان هو المندفع، وكان ايضا بيظن ذلك في المسيح ان المسيح بيقدمه في كل شيء. لما كان في مع ابنة ييروس وفي التجلي، فظن ان المسيح ما يقدرش يستغنى عنه، وان هو دراع المسيح اليمين، وان المسيح معتمد عليه، فتشاجر على انه هو يكون على يمين المسيح. وفي هذه اللحظات ابتدى السيد المسيح يقوم عن العشاء ويخلع ثيابه ويأتذر بالمئذرة، وابتدى يغسل ارجل التلاميذ. ودار ما بينهم هذا الحديث لان المسيح عايز يقول لهم ان الوقت ده مش وقت صراع، وخصوصا ان الصراع اشتد مع اقتراب اعلان المسيح ان ملكوته يقترب جدا ويتم، ونظرتهم ان الملكوت ده هيكون ملكوت ارضي، فطبعا منصب اليمين او اللي هيقعد على اليمين هو اللي هيبقى له النصيب الاكبر او النصيب الاعظم. فالصراعات بينهم اشتدت على هذا المكان. فالمسيح قال لهم الوقت مش وقت صراع، الوقت ده وقت حب وبذل ونهاية لاقترابي من الموت، مش وقت خناقات. غريبة ان الانسان يجي عند النهاية ويظل حتى في وقت النهاية مشغول بالصراعات وبالخناقات بينه وبين الناس، حقي ومين هو المتقدم ومين هو اللي يبقى اعظم. واخشى ان هيكون ايضا هذا تفكير الناس لحد يوم الدينونة، لحد يوم القيامة. الدينونة هتيجي والناس ما زالت مشغولة مين هو الاعظم ومين هو الاكبر ومين هو الاحسن ومين هو الاول، حتى في الكنائس، حتى في الخدمة، مش بس في المجتمعات العالمية او الدنيوية، لكن حتى جوه الكنيسة. فالمسيح بينبههم ان ده مش وقت خناق وصراع، بقدر ما هو وقت استعداد للنهاية القادمة، ووقت استعداد لقبول الحب المتدفق من شخص المسيح. لان ياما الصراعات والخناقات بتضيع علينا حاجات كتيرة المسيح بيبقى عايز يدهلنا، لكن احنا مشغولين بمشاغل تانية خالص. فقال لهم ملوك الامم يسودونهم. اللي بيطلب السيادة ده انسان من العالم يحيى حياة الامم، فملوك الامم يحبوا ان هم يسودوا، يترأسوا، يتسلطوا. والمتسلطون عليهم يدعون محسنين. ساعات الناس علشان تتسلط على الاخرين تقوم تحب تضحك على الناس وتتسلط عليهم بانها تديهم فلوس. مشكلة الفلوس دي الناس بتقدر تظن انها ممكن تشتري غيرها بالفلوس اللي معاها،
حتى وان كان شكلهم بيقدموا احسان فهم مش بيقدموا احسان لمحبتهم في الاحسان او لشفقتهم على الفقراء او على المحتاجين، لكن هم بيدفعوا عشان يتملكوا. قد لا اكون بدفع فلوس، قد ممكن اكون بدفع اي شيء معنوي عشان اتملك، عشان اجذب الناس ورائي، علشان اتسلط، عشان اسود. فالمسيح نفى هذا الفكر داخل ملكوته، ان السيادة والتسلط مش بالطريقة دي ابدا. اما انتم فليس هكذا، انتم مش بنفس فكر العالم، بل الكبير فيكم ليكن كالاصغر والمتقدم كالخادم. ان السيادة والعظمة في مفهوم ملكوت السماوات مش بالاكبر مركز ولا بالاكبر امكانيات ولا بالاكبر سنا، لكن السيادة هي في الاكثر تواضع، في الاكثر حب، في الاكثر بذل. اللي متواضع اكتر واللي بيحب اكتر واللي بيبذل اكتر هو ده اللي المكانة الاولى في ملكوت الله، مش اللي بيترأس او عنده حب الرئاسة او اظهار نفسه. لان من هو اكثر، من هو اكبر، الذي يتكئ ام الذي يخدم؟ اليس الذي يتكئ معروف بمفهوم العالم ان اللي بيتكئ اللي بيقعد ويستريح هو ده الاكبر والاعظم، لكن اللي بيخدم ده هو الاقل. لكن المسيح قلب الآية في ملكوته، ولكني انا بينكم كالذي يخدم. وفي هذا الوقت كان غاسل ارجلهم، ومش بس غاسل ارجلهم، لكن خدمة المسيح كانت ايضا ايه؟ ها؟ المسيح خدم بينهم ازاي دلوقتي؟ لا، غير انه نشف رجليهم، ان قدم جسده ودمه ليهم. دي اعظم خدمة. هو واحد لما يجي يخدمني يعني هيخدمني يعمل لي ايه يعني؟ هيريحني شوية؟ اقصى ما يمكن يديني في خدمته يديني شوية تعب او مجهود او وقت او فلوس او كلمتين حلوين؟ المسيح ما عملش كده. ده المسيح اعطى اعظم من الكلام ومن الوقت ومن الجهد. ده اعطى الايه؟ حياة ذاته، اعطى جسده ودمه. دي الخدمة بتاعت المسيح. انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. وفضل باصص للتلاميذ كده وكأنه شايل ليهم محبتهم، انهم سبتوا معاه مدة الثلاث سنين والثلث، انهم احتملوا معاه السفريات، احتملوا معاه الفقر والعوز، احتملوا معاه التعب والجهد والمشقة ومواجهة الكتبة والفريسيين والمضايقات والطرد من المجامع. كل دي تجارب، لان حياة المسيح كانت عبارة عن سلسلة من التجارب. لكن التلاميذ فضلوا مسكين في المسيح لحد التجربة النهائية. فقال لهم انتم اللي ثبتتم معي في تجاربي. لكن بعد شوية هيوري لهم ان الثبوت اللي ثبتوه ده ما كانش بشطارتهم. ده بعد شوية بيقول للبطرس طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. الثبات في المسيح ده كان عطية الهية ونعمة مجانية ربنا اداها لهم. بدونها كان ايمانهم فنى وضاعوا وضلوا وداهوا من زمان بعيد. الثبات في المسيح ده نعمة عطية مجانية ربنا بيديها لنا، لكن علينا ان احنا نقبلها ونعيشها ونشكر عليها. علينا ان احنا نقبلها لينا، نعمة الثبات دي ناخدها لينا، نصدقها، نعيش بيها ونشكر عليها ربنا. لان لو الانسان ما قبلهاش وما عاشهاش وما شكرش عليها هتروح منه زي ما راحت من يهوذا دلوقتي. انتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا. طمنوا انتوا بتتخانقوا كل واحد عايز يعرف نصيبه ايه في الملكوت بتاعي؟ طمنوا، انا هديكم الملكوت، انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا، انا هخللكم ملكوت، والملكوت ده هو ملكوتي لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. كل واحد بيدور على كرسي يقعد عليه. شو ولاد ابن زبدي جم قالوا له خلي واحد يقعد عن يمينك والتاني عن يسارك. فطمنوا كلكم أنا عملت لكم ملكوت، في أبي أنا حدهولكم. حتى إن في سفر الرؤيا ربنا يكلم ملاك كنيسة اللوادوكيين اللي هو كان أوحش واحد في السبع كنايس، أوحش واحد اللي قال له أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، أوحش واحد ده خد أعظم وعد في السبع، قال له كده من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. أوحش واحد قد أعظم وعد، فقعدوا معايا في كرسية في عرشي، هبقى أنا وهو واحد، هيقعد معايا في كرسية، مش هحط له كرسي جنبية، لا ده أنا هقعده فين؟ في كرسية معايا. أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. وخدوا بالكم التعبير الحلو، المسيح ما قالش للتلاميذ انا هخلي لكل واحد فيكم ملكوت يملك عليه، لا ده هو ملكوت ايه؟ واحد، وكلكم تملكوا فيه، تأكلوا وتشربوا على مائدتي. واحد هيسأل دلوقتي يقول طب هو ملكوت الله اكل وشرب؟ لا، يقول ليس ملكوت الله اكلا وايه وشربا، لكن يقصد بيه حاجة معينة. كان زمان اعظم شرف يناله الانسان هو انه يجلس على مائدة الملك. داود لما حب يكرم ابن شاول عمل فيه ايه؟ قعده على مائدة الملك ياكل قدامه، بالرغم ان مفيبوشت كان اعرج وما كانش يصح انه يوجد في حضرة الملك انسان مشوه او انسان فيه عيب لانه كان اعرج الرجلين، لكن اداله هذه الكرامة العظيمة بالرغم من تشوهه، لكن قعدوا معاه على مائدته. فمعنى ان المسيح بيقول تجلسون معي على مائدتي تأكلوا وتشربوا، يعني حديكم هذه الكرامة العظيمة، ودي الكرامة العظيمة اللي ربنا بيديها لنا حتى بالرغم من خطيتنا، لما بيرفعنا الى مرتبة البنين. ما بيبشت وهو رايح علشان يقعد على المائدة بتاعة الملك، ما كانش رايح، مش كانش عارف انه يقعد على الملكة، على مائدة الملك، ده هو كان مستخبي من الملك لانه خاف لداود ينتقم من شاول بانه يقتله، ففوجئ بانه مش بيموته، ده بيقعده على مائدته يأكله ويشربه. ما هو ده بيمثل وضعنا احنا كلنا كبشر، كان علينا حكم الموت نتيجة التشوه اللي الخطية عملته فينا، لكن في محبة الله قعدنا معاه على مائدته في ملكوته. شرف الجلوس على مائدة ملك الملوك، حيث الشبع الكامل والارتواء الدائم، بحيث لا يكون هناك احتياج فيما بعد. يقول في سفر أشعياء إصحاح 65 لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر. لما بيتكلم عن ملكوت الله محدش فيه يبقى جعان، محدش يبقى فيه عطشان، وإن كان بيستخدم بعض التشبيهات من الحياة الحاضرة علشان يقرب لنا المعنى اللي عايز يقوله، فاستخدم تشبيه مائدة الملك والأكل والشرب عليها. تجلسون على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. تجلسون على كراسي حياة الاستقرار. طول ما احنا عايشين على الأرض احنا تحت التقلب، تحت الانفعال، تحت التغيير، شوية فوق وشوية تحت، شوية فرحانين وشوية زعلانين، شوية مرتاحين وشوية تعبانين. لكن في ملكوت الله في استقرار، مفيش تقلب. حتى انه يقول في سفر الرؤيا رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد بعد. بحر ده رمز للتقلب، رمز للموت، مفيش بحر فوق. عشان كده تجلسون على كراسي تدينون، مش تدينون بالانتقام وبالتسلط وتحكموا عليهم، لكن الدينونة هنا هتكون بحياتكم، بإيمانكم، بسيرتكم، بتبعيتكم ليا، وبشهادتكم اللي هتشهدوها علشاني، بسيرتكم ومحبتكم وإيمانكم وشهادتكم هتوبخوا وتدينوا اللي رفضوا يؤمنوا بيا ورفضوا يخضعوا ليا ورفضوا يصدقوني ورفضوا ان هم يتمسكوا بيا. هي دي الدينونة اللي بيها هندين. وبعدين راح باصص كده لواحد منهم اللي هو يبدو كان سبب الخناقة، وقال له سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. ولألا يشعروا بالكبرياء بعد ما المسيح قال لهم انتم ثبتتم معايا، فينتفخوا كده ويفتخروا ويقولوا اه فعلا احنا جدعان لان احنا ثبتنا مع المسيح، وبعد ما قال لهم انكم هتجلسوا وتدينوا، لألا يتكبروا ابتدى بقى يعمل ايه؟ يكشف عن الضعف اللي فيهم. صحيح وجه الكلام لسمعان، لكن الكلام كان مقصود بمين؟ كل التلاميذ. عشان كده يقول الشيطان طلبكم. طلبكم يعني ايه؟ كلكم. كان عايز يضيعكم، يطيركم. وكأن المسيح عايز يقول لهم انتوا عمالين تتخانقوا على ايه؟ ده انتوا كلكم ولا حاجة. بتتخانقوا مين الاكبر ومين الاعظم؟ ده لو هنيجي على الحساب هيطلع مفيش ولا واحد منكم اكبر او اعظم، ده كلكم في شنك. اللي هيخون فيكم واللي هينكر واللي هيضعف واللي هيهرب واللي هيترك، مفيش حد فيكم يستحق ابدا شيء. وتلاحظوا ان المسيح هنا بيكلم بطرس باسم مين؟ سمعان، اللي هو اسمه القديم، ما بيقولهوش بطرس، اسم الانسان العتيق او الضعيف. بيقول هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، يحطكم في الغربال ويهزكم هزة عنيفة علشان تبانوا كلكم انكم مجرد قشور قشر. ما هو كانوا بيحطوا حبات الحنطة والقمح في الغربال ويقعدوا يهزوا فيها كده، وبعدين ينطروا لفوق وينفخوا فيها، فيقوم القشر يعمل ايه؟ يطير بره وتتبقى حبة الحنطة المطلوبة. فالشيطان وقف يشتكي ان التلاميذ دول اللي انت فرحان فيهم او فرحان بيهم دول كلهم عبارة عن شوية قشر، اللي بتقول عليهم ثبتوا معاك في التجارب واللي عايز تجلسهم في ملكوتك وتديهم ان هم يدينوا، دول كلهم عبارة عن شوية زوان، شوية قشر، ما هماش حنطة. وحوريك ان كلهم ولا حاجة. الشيطان طلب يغرب لكل التلاميذ. بس على فكرة الآية دي بالرغم انها تخوف، ان الشيطان بيطلب ان هو يغرب لكل واحد ويبين ضعف كل واحد ووحشة كل واحد، لان الشيطان كده انتوا عارفين اسمه الايه؟ المشتكي. المشتكي يعني الاكيوزر، اللي عمال يحط علينا اتهامات، قاعد يقول ان دول تبعي، دول ما بيحبكش، دول مش عايشين لك، دول كلهم خطية، عمال يشتكي علينا، عمال يحط دعاوي قضائية علينا. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا ان في النهاية يقول انه طرح المشتكي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. في السماء مش هيبقى علينا شكوى، مش هيبقى علينا شكاية. صحيح الشيطان عايز يشتكي لكن ما يجرؤش انه يعمل اي شيء، ما يجرؤش انه يهز الغربال الا باستئذان ربنا. وده اللي شفناه في سفر ايوب، انه قبل ما يقرب من ناحية ايوب كان لابد انه ياخد الاذن من ربنا. لكن في المقابل المسيح بيطمن، صحيح الشيطان عمال يشتكي لكن بالضبط كده زي ما قال بولس الرسول في رومية 8، من سيشتكي على مختاري الله؟ مين اللي يقدر يشتكي على الناس اللي اختارهم ربنا؟ اذا كان الله هو اللي بيبرر، هو اللي بيدافع، والله هو اللي بيحكم، المحامي هو القاضي بتاعي، تبقى البراءة ايه؟ مضمونة. اللي بيحامي عني هو اللي هيحكم عليا، يبقى البراءة مضمونة. من سيشتكي؟ عشان كده يكمل الآية ويقول ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وهنا طلب الشيطان بيقابل أو بيقابل بطلب المسيح من أجل إيماننا، إن إيماننا ما يفناش، ما ينعدمش. المسيح ليه شفاعة، يطلب من أجل إيماني ومن أجل إيمانك وإيمانك، يطلب من أجل إيمان كل واحد فينا عشان إيماننا وثقتنا ما تضيعش. هو واقف يسندنا بشفاعته، إذ هو حي كل حين يشفع فينا. حلاوة المسيح إنه بيحذر وفي نفس الوقت بيسند، مش بس بيحذر من اللي هيحصل وينبه، لكن في نفس الوقت بيمد بقوة وسندة للخلاص. لانه لولا تحذير المسيح وسندة المسيح ليه لكان ضاع بطرس وانتهى. طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. طب يا ترى المسيح طلب من اجل ايمان يهوذا؟ المسيح طلب من اجل ايمان يهوذا؟ اشمعنى طلب من اجل ايمان بطرس وما طلبش من اجل ايمان يهوذا؟ او هل فعلا طلب؟ طب اذا كان طلب شفاعته ما قبلتش؟ هنا لازم نبين بين حاجة مهمة بين موقف يهوذا وموقف بطرس. بالضبط زي ما المسيح على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم كلهم، لكن هل كلهم اتمتعوا بالغفران؟ لا، مش الكل اتغفر له. المسيح طلب من اجل الكل لكن مش الكل اتحفظ ايمانه، لان في فرق كبير جدا بين يهوذا وبين بطرس. يهوذا كانت مشكلته الخيانة، كان خائن. بطرس مشكلته الضعف لانه كان ضعيف، حتى وان كان مش حاسس انه ضعيف. في فرق كبير جدا بين واحد بيسقط عن خيانة وبين واحد بيسقط عن ضعف، حتى لو كان بيعمل خطية متعمدة لكن عن ضعف. في فرق كبير جدا بين الضعف والخيانة. الخيانة معناها رفض، خان المسيح لانه رفض المسيح، خان المسيح لانه ما قبلش محبة المسيح برغم ان المسيح كان بيحبه. والمسيح تعامل معاه مرات كثيرة، هو ما كانش عايز. الشيطان ما يقدرش ياخد مني الا اللي انا عايز ادهوله. الشيطان ما خدش من يهوذا غصب عن يهوذا او نتيجة ضعف يهوذا، لان لو كان يهوذا ضعيف كان المسيح قواه. الشيطان خد من يهوذا لان يهوذا كان عايز يديله. بطرس صحيح انكر المسيح، ده مش انكر بس وسب ولعن وحلف، سب المسيح عشان يبين انه ما يعرفش عنه حاجة ومش عايز يعرفه. ولعن وحلف انه ما يعرفوش. لكن بطرس بالرغم من انكاره وكل اللي عمله كان مخلص للمسيح. كان بيحب المسيح. برغم انه عمل الخطية لكن كان في قلبه محبة للمسيح لانه كان شاعر بمحبة المسيح ليه. وعشان كده المسيح لما جه يرجعه سأله عن حب، أتحبني؟ لأن بالرغم من فشله الشديد جدا كتلميذ وكتابع للمسيح وكمسيحي، لكن كان مخلص جدا ومحب للمسيح جدا، بل مكرس حياته للمسيح. وإن أخطأ وبالرغم من خطيته فكان مملوء صلاح من المسيح. كان في صلاح لانه كان بيتعامل مع المسيح وقبل حب المسيح وبادل الحب بالحب. عشان كده على راي احد المفسرين يقول تعبير لطيف، قد لا اكون موسيقيا، يعني انا ممكن ما كنتش بعرف اضرب موسيقى، ما عنديش مهاره في اني اعزف موسيقى، ولكني احب الموسيقى. أو ده نفس الوضع، قد أكون فشل ووقعت، لكن مش معنى كده أن أنا بكره المسيح. وهو ده اللي المسيح بيدور عليه، أتحبني؟ المسيح كان بيحب التلاميذ كلهم محبة لا نهائية، محبة واحدة، ما كانش بيحب واحد أكتر من التاني. تقولي اشمعنى طب يوحنا بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه؟ يوحنا بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه مش لان يسوع كان بيحب يوحنا اكتر من الباقي، لا، ده كل واحد قرب من المسيح من الينبوع اللانهائي وغرف من محبة المسيح زي ما هو عايز. ربنا في حبه بلا حدود، لكن كل واحد منا بيقترب بدرجة متفاوتة ناحية هذا الحب. وعلى حسب اقترابك، على حسب ما ايه؟ ما بتاخد بتتملي. لكن المسيح ما بيوزعش حبه بمقادير. اللي عايز يجي ياخد زي ما هو عايز. اللي يحبني يجي يقرب مني زي ما هو عايز. انا مش هقولك ايه الحدود اللي تقرب بيها مني. مش هحطلك حدود. لكن زي ما انت عايز وزي ما عندك رغبة، تعال وقرب مني واقترب مني واملى مني زي ما انت عايز. مش هقولك كفاية. عشان كده في واحد ما قربش خالص، واحد ما ادركش الحب مش عايز، واحد ملى كستبان صغير، واحد ملى فنجان، واحد ملى كباية، واحد ملى دورة، واحد ملى برميل، واحد ملى زير، واحد قاعد يوسع في نفسه في نفسه في نفسه عشان يستقبل هذا الحب اللانهائي. اذا كنت بتحب انسان فانت بتحب تقعد معاه وتكلمه وتقرب منه، وتحب تقعد معاه وقت اكتر، وكل ما تحبه اكتر كل ما انت عايز تقعد معاه وقت اكتر، وكل ما انت عايز تقرب منه بدرجة اكبر، كل ما انت عايز تحتضنه، كل ما انت عايز تتحد بيه. يهوذا كان خالي من الحب، لا قدر يشعر بان المسيح بيحبه برغم ان المسيح كان بيحبه فعلا، ولا هو حب المسيح. عشان كده بالرغم من الطلب من اجله، لكن هو اللي كان قافل، هو اللي ما كانش عايز. لكن بطرس قال له انت تعلم يا رب اني احبك. عشان كده فرق كبير بين الخيانة وبين الضعف. فبص له المسيح وقال له وانت متى رجعت ثبت اخوتك. عشان كده قال له في رجاء انك هترجع، بس لما ترجع عليك مسؤولية. ايه المسؤولية اللي عليك؟ انك تثبت اخواتك التانيين، لان انت عارفين بطرس هو شاف المسيح. يقول وظهر لايه؟ لبطرس. فكان دوره ان هو يرجع يعلن هذه الحقيقة للاخرين ويثبتهم. لكن متى رجعت بمعنى متى تبت؟ الرجوع هو التوبة. لما ترجع بقى وتتوب وتعيش التوبة مش هتكتفي بانك رجعت، لكن لازم ترجع الايه تانيين اللي حواليك، تخدم النفوس اللي حواليك. عشان كده في مزمور التوبة لما بيقول له رد لي بهجة خلاصك، يقول له قلب نقي اخلق فيها الله وروح مستقيم جددوا في عشائي. هعمل ايه يا رب بعد ما تديني الحاجات دي كلها؟ اعلم الاثم ايه طرقك. لما هرجع هثبت اخواتي. مش بس ترجع ولكن كمان ترجع التانيين وتثبتهم. المسيح مش بيحذرنا فقط لكن بيسندنا بقوته وبيشجعنا، مش بس كمان علشان نرجع، لا وكمان نرجع اخرين معانا. لكن بطرس رد عجيب جدا في عدد 33، فقال يا رب اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والى الموت. انا مستعد، لان هو كان فعلا بيحب المسيح وكان بيقول الكلام ده حقيقة، لكن بيقوله بس مجرد انفعال، لكن هو ما يقدرش عليه. قال له انا مستعد حتى لو حبسوك هروح معاك، وحتى لو موتوك هروح معاك. ويمكن في انجيل معلمنا متى قال له كلمة اكبر من كده شوية، قال له لو اضطررت ان اموت عنك، مش بس هموت معاك، لا ده اموت ايه بدالك، هعمل كده. في حكمة يقولوها الحكماء، الشيء اللي انت بتستبعد انك تعمله، اللي تقول مش ممكن هعمل كده، هو نفس الشيء اللي لابد انك تاخد حذرك جدا منه لانك هتعمله. ما هو بطرس قال اللي انت بتقوله يا رب ده ان ايماني يفنى، ده شيء ايه مستحيل مستبعد مش ممكن اعمل انا كده. هو في استعجاله وفي انفعاله واندفاعه ما اصغاش لكلام المسيح، لانه لو كان فعلا اصغى لكلام المسيح، والمسيح بيقول الشيطان طلبكم لكي ما يغربلكم وانا طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك، كان الوضع الصح اللي يقوله بطرس يقول له انا متاسف يا رب، انت عارف ضعفي ايه ايماني، لكن اسندني قويني ما تسيبنيش لوحدي. لو كان عمل كده وسمع الكلام ما كانش انكر، لكن هو في اندفاع واستعجاله قال مش ممكن. فبدل ما يتأسف او يطلب قوة لسندته، تمادى في مراجعة المسيح وكأنه بيصحح للمسيح وكأنه بيخطئ المسيح. كلام اللي انت بتقوله ده مش هيحصل، بيخطئ من نظرة المسيح ومن تقديره للامور، او يعني في جراءة اكتر وكأنه عايز يقول للمسيح انا مش محتاج لطلبتك. المسيح بيقول له طلبت من اجلك، كأنه عايز يقول له كده انا مش محتاج لطلبتك لاني مش هعمل كده. ثقة لا متناهية في النفس، بس هي ثقة غير حقيقية. ايوة بس هي المحبة في انفعال، ما هياش المحبة الحقيقة، ما هياش المحبة الحكيمة. هو في محبة مليئة قلب بطرس، وكان فعلا بطرس عنده استعداد انه يموت من اجل المسيح، بس لما جه ساعة التنفيذ ما كانش عنده القوة. وبطرس فعلا زي ما هنشوف في لحظة القبض عن المسيح عمل ايه، مسك السيف وضرب فعلا، كان ناوي يخش في معركة مع القواد والجند والشعب اللي جاي يقبض عن المسيح، كان ناوي يخش معركة غير متكافئة، ده هم معهم سيفين زي ما هنشوف، لكن كان عنده استعداد انه يخش ويسارع، بس على اساس ان المسيح يتدخل وينهي الموضوع بسرعة. كان بقى في ذهنه المسيح هيطلب 12 فرقة من الملائكة تنزل، المسيح هيشلهم هيعميهم هيعمل فيهم اي حاجة، بس اضرب الضربة الاولى ففوجئ بان المسيح بيقول له رد السيف الى غمده، وياخد الودن اللي اتقطعت وايه ويلزقها، فهو العملية لخبطت جدا معاه لانه ما كانش فاهم. ده اللي قال له مستعد ان انا اتسجن معاك واموت معاك، طلع بعد 5 دقائق بالظبط انه حتى مش قادر يسهر معاه فين؟ في البستان. المسيح قال له تعال اسهر، تعال صلي. فطلع لا قادر يسهر ولا قادر يصلي، يبقى هيموت ازاي؟ فبصله المسيح كده فقال اقول لك يا بطرس، وهنا ده بالاسم اللي هو سمهوله بطرس، يا صخرة، انت اللي عامل نفسك صخرة وقوي وحاسس بكده انك مش ممكن تعمل اللي انا بقوله. طيب لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكري 3 مرات انك لا تعرفني، انك تعرفني، انك هتنكر انك تعرفني. المسيح كان يعرف بطرس اكثر مما يعرف بطرس نفسه، والحقيقة دي هي فعلا الواقع، ان ربنا يعرفني اكثر ما انا بعرف نفسي. المسيح يعرف ما لا يعرفه بطرس عن نفسه، بالضبط زي العيان والدكتور. طبيب يعرف ايه اللي بيدور جوه المريض كويس جدا، بيعرف اسباب المرض وخطوات المرض وتدرج المرض والمراحل اللي هيمشي بيها المرض، لانه عارف. وان كان الطبيب لا يتألم، المريض هو اللي بيتألم، لكن الدكتور عارف اللي بيحصل. زي العيان الخيبان يجي الدكتور يقول له طب خد بالك هيحصل كذا وكذا وكذا، يقول له لا لا، اصل انت مش عارف يا دكتور، انا اللي عارف، انا اللي حاسس، انا اللي بتوجع. بيفتكر نفسه ان هو اللي عارف، لكن في حاجة اسمها باثولوجي، علم الامراض، بيشرح تطور المرض، خفايا المرض من جوه. ده اللي عارفه الطبيب وما يعرفوش العيان. فقال له قبل صياح الديك النوبة التسليب النبطجية بتاعة الحراسة على ابواب اورشليم اللي هي بتيجي مع طلوع خيوط الفجر، واللي بيقول عنها في المزمور انتظرت المراقبين، انتظرت الرب اكثر من المراقبين الايه؟ الصبح. مراقبين الصبح يعني كانوا يستنوا اول ما خيوط الفجر تطلع ويروحوا ضربين بالابواق عشان يعلنوا بداية اليوم وانتهاء النبطجية بتاعتهم. فكانوا يسموا النوبة دي نوبة صياح الديك. وان كانوا بيرسموا في بعض الصور كده ان في ديك بيدن، لا طبعا، يعني نوبة صياح الديك دي هي نوبة الحراسة على اسوار اورشليم وعلى الهيكل، لان زي ما بيقولوا كان معروف ان اورشليم المدينة المقدسة ما كانتش توجد فيها طيور، لانهم كانوا بيخافوا ان الطيور تطير ناحية الهيكل وتسقط المخلفات بتاعتها على الهيكل، والهيكل مكان مقدس ما يصحش ان تكون فيه الحاجات دهيت. فقال له قبل صياح الديك تنكرني 3 مرات، و3 مرات صحيح ان كانت المرة الاولى فجأتك، طب المرة الثانية والمرة الثالثة؟ يعني انت كررت الخطية 3 مرات. ولكن بالرغم من هذا، حتى لو كنا بنكرر الخطية 3 مرات، لكن رحمة ربنا تستطيع ان تتعامل مع ضعفنا. احنا ما بنعددش اخطاء بطرس، لان كلنا بطرس، بل ياريت احنا كلنا بطرس، احنا اقل من بطرس بكتير. على الاقل بطرس ده كان يعني ليه سندات وليه جهاد وليه تفاعلات مع الله، لكن احنا ما حلتناش حاجة. فاذا كان هو عمل كده يبقى احنا هنعمل ايه؟ ان ما كانش ربنا هو الحارس والمنجي والشفيع هنضيع. عشان كده ثبتنا مش منا، ثبتنا نعمة من الله. بس كون الانسان بيقبل هذا الثبات وبيمسك فيه وبيشكر عليه وبيعيشه، هو ده دور الانسان. عشان كده الانسان ياريت واحنا قاعدين دلوقتي يقول لربنا اطلب يا رب من اجلي لكي لا يفنى ايماني. بطرس مشكلته انه ما استوعبش الدرس بتاع الافخارستية اللي لسه كان المسيح بيتكلم عنه. وفي الافخارستية المسيح اعلن معرفته بالمستقبل، ان جسده قدمه مكسور ودمه مسفوك، تنبأ بما سيحدث وكأن المستقبل مكشوف قدامه. عالم بكل ما يأتي عليه، فكان مفروض ان بطرس يعرف ان المسيح عارف اللي هيحصل. استكثر بطرس على نفسه انه يشك، عشان كده قال له وان شك فيك الجميع انا، فعمل ايه؟ بدل ما يشك انكر. ياريته شك بس، ده كمان عمل انكر. لكن الله سمح بهذه التجربة لبطرس اولا علشان بطرس يعرف نفسه كويس، وثانيا ان التجربة دي هتصنع من بطرس شخص جديد، هتصنع منه رجل ايمان. عشان كده بنشوف التحول العجيب لبطرس بعد الجبن والخوف والانكار قدام جارية، وبعد الهرب والحزن واليأس، انه بيتغير خالص ويبقى شخصية قوية جبارة، تقف قدام السنهدريم وتقف قدام رؤساء الكهنة وتجاهر وتبشر وتصنع قوات ومعجزات، لان الروح القدس حوله، حول شخصيته. حتى لو في تجربة مرت في حياتي، فتأكد ان التجربة دي الله بيحولها لشيء مقدس انا هستفيد بيه والاخرين اللي حواليا هيستفيدوا بيه. عشان كده لا يمكن لانسان انه يساعد الاخرين الا لما يكون مر بظروفهم واحترق بنار التجربة وشرب من كأس الالم اللي عايز يساعد الناس ان هم يتقبلوه. عشان كده قال له متى رجعت فثبت اخوتك. على رأي احد القديسين يقول تعبير حلو قوي، يقول في خيبتي غلبتي، في خيبتي غلبتي. يعني الخيبة اللي انا خيبتها هي سبب الايه؟ الغلبة والنصرة. لان الله يحول التجربة مهما كانت مرة طالما الانسان ما زال في يد الله. وابتدى في عدد 35 يقول ثم قال لهم حين ارسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا احذية هل اعوذكم شيء؟ فقالوا لا. فكرهم بالارسالية اللي بعتهم اتنين اتنين الى كل قرية وكل مدينة، قال لهم لا تشيلوا كيس في خزين ولا معاكوا زاد ولا زواد ولا فلوس ولا احذية ولا عصا، اطلعوا اخرجوا محمولين عليا وانا مش هخليكوا تحتاجوا حاجة. فخرجوا وفعلا اختبروا ايدين ربنا اللي شالتهم، ففكرهم بقوة الايمان اللي عاشوه قبل كده وعملوا بيه، فصنعوا ايات واخرجوا شياطين وهم ما كانش معاهم اي حاجة. قال لهم فاكرين الايام دي؟ قالوا له اه. قال لهم طب بقى خدوها قوة انها تدفعكم للجهاد، لان دلوقتي بقى. فقال لهم لكن الان من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لان دلوقتي دي بقى وقت الجهاد، كل واحد ياخد كل الامكانيات اللي عنده علشان ده وقت الجهاد ووقت الصراع، انك تقوم وتجاهد، انكم تقوموا وتحاربوا، انكم مش هتشوفوني دلوقتي معاكم. عارفين بالظبط لما يجي يعلموا الولد سباحة، يجي المدرب كده ينيمه في المية ويسنده بايه؟ بايديه. الولد يبقى مبسوط خالص ان هو طافي على المية ومسنود بايدين المدرب. وبعدين شوية 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 المدرب يعمل ايه؟ يشيل ايده، يشيل ايده من غير ما التاني يحس، فيلاقي نفسه عايم لوحده. اهو ده بالظبط اللي عمله المسيح معاهم. سندهم في الاول، حملهم على ايدين النعمة، لكن بعد شوية بقى يختفي وتختفي ايديه. هم لازم يعوموا لوحديهم، يجهدوا لوحديهم. واصر المسيح على ان يكون معاهم سيف، لازم يبقى معاك سيف حتى لو اضطررت انك تبيع هدومك، بيع ثوبك واشتري سيف. طبعا المسيح كان يقصد هنا سيف الجهاد، سيف الايمان، سيف كلمة الله، سيف الصلاة. وكأن المسيح عايز يقول لهم اهتموا بقى بالجهاد بدل من الصراع على الرياسات والخناقة مين هو الاول ومين هو الثاني، لان خطورة الانسان اللي عمال يتصارع على الرياسات انه حينسى جهاده وحينسى استعداده وفي الاخر ايه يضيع كله. لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب، والمكتوب ده اللي مكتوب في سفر اشعياء 53، واحصي معه أثم، أحصي يعني عد أو حسب مع الخطاة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. اللي مكتوب عني لابد أنه يتم ويقضى به ويتحقق فعلا. فهم طبعا حسب عادتهم أن المسيح يقول حاجة وهم ياخدوها بالمعنى الإيه؟ الجسدي، مخهم مش قادر يتفتح. فقالوا له، فقالوا يا رب هوذا هنا سيفان. احنا شاطرين معانا ايه؟ سيفين. والسيفين اللي كانوا معاهم دول ما هم السيفين بمعنى السيوف الطويلة، لكن سكاكين كبيرة، دول اللي استخدمهم بطرس ويوحنا في اعداد خروف الفصح. ما راحوش اشتروهم، لكن دول السكنتين اللي كانوا معاهم عشان يعدوا بيهم خروف الفصح. فقالوا له معانا اتنين. فبصلهم المسيح كده بحزن شديد وقال لهم، وقال لهم يكفي، كفاية، كفاية غباء، كفاية قلة ايمان. لانه بعد شوية هو ما كانش يوصل للسيوف الجسدية او السيوف المادية، لانه بعد شوية هيقول لهم رد السيف الى غمده، مش ده اللي انا كنت عايزه. بطرس لما ضرب افتكر انه بينفذ الكلام بتاع المسيح، مش هو ده السيف اللي انا عايزه. وواضح ان مكان المسيح كمان شايف وحاسس ان مفيش فايدة من الكلام معاهم، وكأنه عايز يقول لهم كفاية غباء وكفاية قلة ايمان. بتقولوا عندنا سيفين، طب يا ريت كان عندكم السيفين اللي انا عايزهم، سيف الايمان والمحبة، او سيفين الصوم والصلاة، او سفين كلمة الله العهد القديم والعهد الجديد، يا ريتكم كنتوا فاهمين وكنتوا عارفين وعايشين. وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون، زي ما كان متعود في الاسبوع الاخير، ان هو خصوصا من يوم اربع ويوم الثلاث بالليل بعد ما فارق الهيكل انه يمضي الى جبل الزيتون وفي بستان جثيماني. كلمة جثيماني معناها معصرة الزيت، لأن البستان ده كان بستان شجر زيتون، وكان فيه معصرة للزيتون عشان يستخلصوا منه الزيت، وكان هذا ملك لمرمرقس الرسول، وكان فتحه للسيد المسيح، والمكان ده ما زال موجود حتى الآن. وفي شجرة عمرها 2000 سنة ضخمة جدا نبتت وولدت شجر جنبيها، يقال ان الشجرة دي هي اللي كان المسيح تحتها في هذه الليلة. فخرج من العلية ومضى الى جبل الزيتون الى بستان جثيماني، وتبعه ايضا تلاميذه الا يهوذا، لان يهوذا في الوقت ده كان مضى لرؤساء الكهنة. ولما صاروا الى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. على فكرة دي آخر كلمة قالها المسيح، آخر كلمة قالها المسيح كنصيحة أو كعظة أو كوصية، إن الصلاة هي الطريق الوحيد لمواجهة ساعة الظلمة. الصلاة هي الطريق الوحيد قدامنا وملناش طريق تاني غيرها علشان نقدر ننجو من التجارب اللي جاية على العالم. صلوا. وزي ما هنشوف هنا ان الصلاة محتاج سهر او استيقاظ، لكن الشيطان ضرب التلاميذ بالنوم علشان ما يقدروش ان هم يصلوا. ودي خبرة كل واحد ماشي في الطريق الروحي، كل من اراد ان هو يصلي ويجي يقف يصلي يلاقي نفسه عمال يتاوب والنعاس كبس عليه وراسه تقيلة وانه مش قادر يصلب طوله. ومجرد ما يقف للصلاة يبتدي الملل والنوم والنعاس. حاجة الاعجب من كده انه بمجرد ما يسيب الصلاة اللي كان فيها نايم يصحصح وينشط في الحال وياخد يتكلم ويضحك ويقهقه ويتخانق ويبقى يعني في منتهى اليقظة بدون اي احساس بالحاجة الى النوم. النوم ده هو المخدر اللي بيسقيه الشيطان للدماغ عشان يصطلها لكي يحرمها من اليقظة وبالتالي يحرمها من الصلاة فيقدر يسوقهم الى الخطية بلا خوف وبلا جزع والانسان يبقى لا فيه لا حول ولا قوة. وده فعلا اللي عمله مع التلاميذ. صلوا. المسيح مش بيقول لهم صلوا مش عايز منهم مجرد صلاة يعني مجرد كلمتين يقولوها